الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فاليوم اليوم 26 من شهر محرم من عام 1437 للهجرة النبوية عليه الصلاة والسلام. قال إمام الأجري رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا نوح بن قيس الفداني قال: حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صفه لنا. قال: كان ليس بالذاهب طولا، وفوق الرابعة إذا جاء مع القوم غامرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة، أغر أبلج، هدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين.
عندك هدب الضم شكلها
مكسورة
سم؟
وجدتها مكسورة ومساكن، ما أدري.
الظاهر من القياس هدب، هدب الذي يظهر أنه هدب، هذا اللي يظهر. لهذا في بعض النسخ أهدب، هدب الأشفار. نعم.
هدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلقي قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير عن مطعم عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان عظيم الهامة، أبيض مشربا بحمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس، شثن الكفين، طويل المسروبة، كثير شعر الرأس، رجلة، يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أر مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا يعقوب الدورقي وسلم ابن جنادة قال: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال الوراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما، وأحسن الناس وجها، وأحسن الناس لونا، وأطيب الناس ريحا، وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد ولا السبط، إذا مشى أظنه قال يتكفى.
هذه الأحاديث في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خلقه الله تعالى عليه وعلى أحسن ما يكون من خلقة البشر، وفي أخلاقه الكريمة الجميلة صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلك من وصفه أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة، وكان عظيم اللحية، يعني أن لحيته صلى الله عليه وسلم كثة، لهذا في اللفظ الآخر كث اللحية، وهذا من الدلائل على أن هديه صلى الله عليه وسلم هو عدم التعرض للحيته وعدم الأخذ منها، وهذا هو الصحيح، أنه لا يحل الأخذ من اللحية. ورأى بعض أهل العلم أنه يجوز الأخذ منها بالأخذ مما زاد على القبضة، فكان ابن عمر وأبو هريرة إذا حج الواحد منهم يضع يده هكذا على لحيته ويقص ما أسفل القبضة. وكان بعض الناس يقول إن هذا هو الراجح، فيقال هذا قول لبعض أهل العلم، ولهم فيه سلف صالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن لم يتجاوز الصحابة هذا الحد. فالذي حدث أنهم أخذوا في البداية قول ابن عمر وابن عباس وهو وأبي هريرة، وهو فيما يعني يرجح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه من اجتهادهما رضي الله عنهما، وخاصة ابن عمر كان يرى أن هذا من باب قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، يعني بعد الحج فقط يفعل هذا، ثم تجاوز الناس ذلك إلى أن تلاعبوا بلحاهم هذا التلاعب، حتى بعض طلبة العلم وبعض الناس الذين هم من أهل الخير والفضل. وهذا يدل على أن الأمر كانت بداياته بالحديث بالكلام على حديث القبضة، ثم توسعوا هذا التوسع الشديد حتى عبثوا بلحاهم هذا العبث، ووصل الأمر ببعضهم أن يقول إن أي شعر يكون على الوجه فإنه يعد لحية، حتى لو وضعت أي شعرات، وإن ذلك فيه تحقيق، وادعوا أنه ليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد للشعر الذي يكون. وهذا من العجائب، لأن من الأمور المفروغ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث هنا عظيم اللحية، وعظمة اللحية تدل على أنه كان تاركا لها. وفيه الأحاديث الثابتة في وجوب الإعفاء في قوله أعفوا أرخوا أكرموا وفروا أرجوا اللحى، كل هذه أحاديث تدل على أنه لا يحل التعرض للحية بالأخذ بشيء منها. هذا الصحيح. من قال إنه يأخذ بفتوى ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وبعض ما ورد عن الصحابة، فيقال هل فعل الصحابة ما فعلتم؟ أنتم بدأتم بقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم على الرأس والعين، والمسألة محل كلام بين أهل العلم، فكان بعض أهل العلم يرى ذلك، ومنهم بعض علماء السنة المشاهير، فكانوا يأخذون منها لكن بهذه الطريقة، يضع يده هكذا ويقص ما زاد على القبضة. وإن قلنا إن الصحيح أنها تعفى، لأن الإعفاء كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الإعفاء يقتضي الترك الكلي، هذا المفهوم منه. إذا ضممت هذا إلى كونه صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية كث اللحية، علمت أنه لم يكن يتعرض لها، فهذا هو الصحيح. ولكن تجاوز الناس وبدأوا في بدايات الكلام على أن فيه بعض الاختيار لبعض الصحابة وأنهم صحابة أخيار، وقول لبعض أهل العلم، وقال أنتم لو سلكتم مسلك أهل العلم في هذا لقيل إنكم قد أخذتم بهذا القول، ثم ما الذي جعلكم تستثقلون هذه اللحى إلى هذا الحد؟ صار الناس يستثقلون هذه اللحية ويبحثون ويلتمسون الطرق التي يجدون من خلالها، ما حتى وصل لبعضهم الحال أن يقول إن من لم يأخذ من لحيته بما أسفل من القبضة فإنه يأثم. سبحان الله العظيم، عجائب. صرت تسمع من عجائب الفتاوى مثل هذا. الآن صار من يرخي اللحية ويطلقها تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الآثم، وصرت أنت الملازم للسنة. عجائب قلب الأمور يعني على هذا الوضع وهذه الاختيارات الغريبة العجيبة. قصارى ما ورد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأن يقال هذا قول صحابي. فإذا قالوا إن هذا قول صحابي معتبر نقول هو قول صحابي معتبر، فإذا كان الذي اختار هذا من أهل العلم ورجحه بأدلته واختار هذا فإن هذا قول من الأقوال. أما أن يقال إن من أعفى لحيته فإنه يكون قد خالف السنة، من الذي إذن يوافق السنة؟ العجائب الله المستعان، والفتاوى الغريبة العجيبة في أزمنتنا هذه الدالة على عدم الانضباط العلمي وعدم تقوى الله في مثل هذه الإطلاقات هي كثيرة. ولهذا الصحيح أنها لا تمس، هذا هو الصحيح وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم اللحية كث اللحية، لا شك أنه يدل على أنه كان تاركا لها، مع قوله أعفوا أرخوا وفروا، وأمره صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود، لأن اليهود والمجوس كانوا يحرقون لحاهم ويوفرون شواربهم. كل هذا دال على أن الهدي النبوي في هذا على خلافه، حتى إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رسول كسرى كان قد حلق لحيته وعظم شاربه، وكان رسولا قد أرسل برسالة من كسرى، فأول ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن قال من أمرك بهذا؟ استشنع، بل في بعض الروايات أنه لما رآهم صلى الله عليه وسلم أمر بصرفه، أمر بأن يبعدوا عنه بمجرد أن رآهم صلى الله عليه وسلم. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يكون على هيئة لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد كثفوا شواربهم وحلقوا لحاهم؟ أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفارسية على هذا الوضع وهو رسول عنده رسالة من كسرى، أتدري أنه صرفه وأبى أن يراه؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما استدعاهما لاحقا قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا نسأل الله العافية، يعنون كسرى. قال فإن ربي قد قتل ربكما سبحانه، لأن كسرى قتل تلك الليلة. الشاهد من الأمر أنه ينبغي أن يعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا إنه لا يتلاعب به، وإذا اختار أحد مثل قلنا مثل هذا القول فهو قول لبعض أهل العلم، لكن ينبغي أن يوقف عنده. فإذا قال إن الراجح عندي الذي أدين الله تعالى به والله يعلمه من سويداء قلبي أن هذا هو الراجح عندي، نقول افعل ما فعل ابن عمر وأبو هريرة، أما أن تتجاوزوا حتى يرى خد الواحد منكم من شدة ما عبث بلحيته ثم يقول إني ملتحلة، ليس هذا التحاء، هذا عبث باللحاء، فالواجب أن تعفى وأن يتقى الله في هذا. ثم صرت الآن لا تكاد تسمع من يأمر الله المستعان بإعفاء اللحاء من غربة الدين وكثرة المنكرات وتواليها على الناس. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم هذا، فكان أبيض مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، كان عظيم اللحية ضخم الكراديس عليه الصلاة والسلام، كثير شعر الرأس رجلة، كان شعره صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم هذا الشعر، فمن كان له شعر فليكرمه، يعني ينظفه ويراعي تسريحه ولا يجعله شعرا متشعثا قد يوجد فيه القمل ونحو ذلك. هذا ثم يقول إنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الشعر أن يتركه وأن يراعي صلى الله عليه وسلم تنظيفه وترجيله وأن لا يترك حتى لا يكون محلا للأوساخ. وكان عليه الصلاة والسلام في مقدار جسمه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن الشديد وليس أيضا بالقصير صلى الله عليه وسلم، فكان بين ذلك، كان ربعة، ومن ذلك أنه كان ذا لمة عليه الصلاة والسلام من جهة شعره، شعره قد يضرب إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، بعيد ما بين المنكبين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم من جهة العرض هكذا كان بعيد المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، ليس بالطويل ولا بالقصير. وفي حديث أنس أنه كان أحسن الناس صلى الله عليه وسلم قواما وأحسنهم وجها، وكان أحسن الناس لونا، ولا يستغرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأكمل وأجمل الأوصاف صلوات الله وسلامه عليه، وأطيب الناس ريحا، والريح الذي فيه صلى الله عليه وسلم نوعان، ريح جعله الله تعالى فيه في جسده الكريم، فكان رائحة جسده صلى الله عليه وسلم الكريمة رائحة جسده، حتى إن عرقه صلى الله عليه وسلم، العادة أن العرق إذا أصاب الإنسان يكون عرقا منتنا، فكان عرقه صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يعتني بالطيب، وكان يعتني بالمسك فيرى المسك في مفرق رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يستعظم أن يشم منه الرائحة غير المناسبة كما في حديث المغافير، يعني أن يأكل مثلا شيئا ثم يكون من آثار هذا الأكل رائحة تبدو منه عليه الصلاة والسلام، فكان يستعظم هذا ولا يحبه من شدة نظافته صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان نظيفا في ظاهره وفي باطنه أكمل الناس وأجملهم صلى الله وسلم عليه، وكان ألين الناس كفا. يقول أنس ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه صلى الله عليه وسلم، ولا مسست خزة ولا حريرة، الخز والحرير لين جدا، يقول ما مسست خزة ولا حريرة ألين من كفه عليه الصلاة والسلام، فكان في كفه لينا جدا صلى الله عليه وسلم، كأن أشد من لين الحرير والخز، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال حدثنا مكرم بن محرز ابن المهدي نسبته إلى الأزد ويكنى مكرم بأبي القاسم، حدثنا بهذا الحديث في سوق قديد قال مكرم حدثني أبي عن حزام لهشام بن حبيش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل البطحاء يوم الفتح، حزام المحدث عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة ابنة خالد التي كنيتها أم معبد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين أخرج من مكة، خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط، مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مشتين، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كس الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت بأبي أنت وأمي نعم، قالت بأبي أنت وأمي نعم، إن رأيت بها لبنا فاحلبها، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم صلى الله عليه وسلم، ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء، ملأ الإناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتشاركن هزلا ضحا مخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال من أين لك هذا اللبن، هذا اللبن يا أم معبد، والشاة عازب حيال ولا حلوبة في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال صفي لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة لم تعبه نحلة ولم تزر به صلعة نعم ولم تزر به سعلة،
صعلة صغر الرأس يعني كان عظيم الهامة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته سحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس من بعيد، وأحلاه أحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرازات نظم يتحدرن، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا معتد. قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحابه ولا فعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبح صوت بمكة عاليا يسمعون ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤدد ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليها صريحا ضرت الشاة مزبدي،
ضرت الشاة
بالرفع
بالرفع
دعاها بشاة حائل فتحلبت عليها صريحا ضرت الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. قال فلما سمع حسان بن ثابت الأنصاري رحمه الله شاعر النبي صلى الله عليه وسلم بهتف الهاتف شبب يجاوب الهاتف وهو يقول لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي.
من يتبع الحق يرشدي
وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي.
يرشدي بضم الشين يرشدي كده يعني.
هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي، وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم هادي به كل مهتدي، وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قال مكرم: معنى قولها يربض الرهط يرويهم، والعازب الغائب عن أهله، والحيال التي قد مر لها حول وليس بها لبن ولم يقربها فحل. وقوله ثم أراضوا أراحوا، والصعل هو اللون الحسن، والوسيم الصبيح، والقسيم النصف، والسحل صحة الصوت وصلابته، والسطع طول العنق، والكثاثة والغلظ، وأزج طويل الحاجبين، والأقرن المستجمع شعر الحاجبين، والنزر القليل، والهذر الذي يهذر بالكلام كثرة.
هذا الحديث خبر أم معبد مشهور جدا في السيرة، وفيه هذه الأوصاف له عليه الصلاة والسلام، وبينها الشارح كما سمعت بأن هذه الألفاظ، لأن الألفاظ كثير منها من غريب اللغة، فبينها الشارح المصنف رحمه الله تعالى في آخر الحديث. وفيه الآية التي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم معبد وإذا عندها شاه هزيلة حائل لم يطرقها الفحل وليس فيها حليب، ولم تذهب مع بقية الأغنام لشدة الهزل الذي بها، فلما رآها عليه الصلاة والسلام سأل عن شأن هذه الشاه، فأخبرته أنها شاه هزيلة هذا وضعها، فقال: هل بها من حليب من لبن؟ فقالت: هي أجهد من هذا. فاستأذنها فقالت: إن وجدت لبنا فاحلب، لأنها هزيلة لا تستطيع أن تمشي، فكيف يأتي فيها حليب؟ فجعل الله هذه الآية وهي ترى، فتفاجت بإذن الله عز وجل وحلبت ودرت واجترت، وشربوا من الحليب، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم حلبها ثانية عليه الصلاة والسلام، وأبقى الإناء عندهم وخرج. فلما جاء أبو معبد ومعه بقية الأغنام هزال، أصابها الهزل من شدة الجهد في تلك السنة، يتساوكن كالمسواك يعني في حركتهن ضعيفات، فوجد عندها اللبن يعني الحليب قد احتلب، فقال: من أين لكم؟ فقالت: جاءنا رجل مبارك من شأنه كذا وكذا. قال: صفيه لنا، صفيه لي لعله هذا صاحب قريش الذي تسأله، لأن قريشا جعلت فيه صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الدية 100 من الإبل من دل عليهما. فقالت: من شأنه هذه الأوصاف كذا وكذا وكذا، فقال: هذا هو صاحب قريش. الشاهد منه أورده رحمه الله تعالى لما فيه من هذه الأوصاف الكريمة له صلى الله عليه وسلم، فسمع أهل مكة صائحا يقول: جزى الله رب العالمين خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبدي. فسمع ذلك القرشيون وتعجبوا من هذا الصوت، فبأمر الله تبارك وتعالى حصل مثل هذه الآية، وفيها الشاهد من الذي جعله هو وجود هذه الأوصاف الكريمة له صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.